الاب والاب والروح القدس الاله الواحد الامين. عايز اكلمكم النهارده عن بعض اشخاص في صلب المسيح وموقفهم كلهم. من ضمن اللي دخلوا في هذه القصة رؤساء الكهنة، رؤساء اليهود، دول عملوا تمثيلية في محاكمة السيد المسيح. أولا حاكموه ليلا، وهذا ضد التقاليد وضد العرف، كنش المحاكمة بالليل. وأيضا كان هناك سبب يرد هذه المحكمة، إن رئيس الكهنة قال بعد قصة العابر ينبغي أن يموت واحد عن الشعب ولا يهلك الشعب كله. وأيضا أتوا بشهود زور لم تتفق شهاداتهم، وكانت مسألة المحاكمة تمثيلية. ليه بقى؟ لأن الحكم جاهز قبل أن يحاكم الشخص. فهذا يذكرني بأن أحد المحامين الكبار عندنا في مصر في مرة من المرات وقع في موقف مشابه إلى حد ما، فقال للقضاة العبر الأبي هل جئنا إلى هاهنا لنحاكم أم ليحكم علينا؟ يعني هل الحكم علينا ده موجود من قبل كده وجينا من الأرض عشان يخسرونا من الحكم، ولا جايين يحاكمونا؟ أخذوا رد وما فيش دفاع. كل هذه أخطاء لرؤساء الكهنة إلى جوار أنهم كانوا يحرضون الشعب على الموقف الشعب مش داريان بيه. وهنا إلى جوارهم يوضع الشعب المخدوع، يوجد الشعب المخدوع الذي ينطبق عليه قول أمير الشعراء أحمد شوقي: علموه كيف يكفو فجفا، علموه كيف يكفو فجفا، ظالم رأيت منه ما كفى. يقولوا له يهتف يهتف، يقولوا له قول اصنف اصنف، قول اصنف اصنف، وهو ولا عارف حد. كما ان هذا الشعب المخدوع يذكرنا بان يهوذا الخائن لم يكن اول من خان المسيح، فهنا في خيانه إجماعية من الشعب، وخصوصا إن المسيح بالنسبة لهذا الشعب عمل معه كل خير، كل خير. كان يشفي مرضاهم وخصوصا الامراض المستعصيه. ويشفي اللي عنده برص واللي اعمى من ولادته، ويقيم الموتى ويعمل معهم كل خير، حتى من جهة الأكل ألا أصرفهم جوعانين لئلا يخوروا في الطريق. إذا مجموعة رؤساء الشعب من الكهنة والكتبة والفريسيين والشعب المخدوع توضع في الاعتبار. ايضا بيلاطس كان في تردد عديد بين العدالة والخوف. العدالة تقول له لا يمكن ان يصبر المسيح. ليه؟ لأنه قال أكثر من مرة لست أجد فيه علة، مش شايف أي سبب. ولكن الشعب وفترفاته كانت تخيف، خصوصا لما قالوا له إن ده ضد قيصر، وانك انت لو برأته تبقى ضد قيصر انت رخم. فخاف. وكذا مرة يحاول ان يمنع الحكم، وهياج الشعب كان يمنعه. بينما بيلاطس ده في مواقف ثانية ولا كان يهم الشعب. السيد المسيح في لوقا 13 من أول مصحف قال: هل تظنون إن الأشخاص الجليليين اللي بيلاطس خلط لحمهم بذبائحهم كانوا أكثر من غيرهم؟ يعني هو في وقت من الأوقات عمل زي ما يعمل ولا حاجة، أما هيرودس في وقت من الأوقات قتل كل أطفال بيت لحم، حد قال له حاجة؟ كانوا في الحكم الروماني حكم استبداد، فما كانش يقدر يعمل حاجة. فبيلاطس بين الخوف والعدالة كان مترددا أكثر من مرة، لدرجة في وقت من الأوقات قال لهم: أنا معتاد في عيد الفصح إن أنا أطلق لكم واحد للمحكوم عليه في برمس وفي المسيح، وخيرهم هم اللي قالوا لا عيد المروس. وخصوصا ان بيلاطس كان يعرف انه امسكوه حسدا، مكتوب في الكتاب، كان يعلم انه امسكوه حسدا عن المسيح، ولم يجد فيه علم. العجيب ان بعد كل ده غسل يديه وقال: انا بريء من دم هذا البار. ما بيخدع نفسه، مريء ازاي تحكم عليه بالموت وتقول مريء؟ في قصة من القصص اللطيفة اللي قريتها وانا شاب صغير، يقول له ان بيلاطس لما رجع لبيته بص لقبيه لقاه هنا دم، فقعد يغسل في ايديه ويبص فيها بعد الغسيل يلاقيها مليانة دم، يقول أنا بريء من دم البار. ويحصل إليه يغسل إيديه، وكل ما يغسلها يلاقيها مليانة دم. قطعا النقطة دي دوخته نفسيا. بينما زوجة بيلاطس وهي شخصية أخرى في قصة الصلاة بعتت له وقالت له إياك وهذا البار لأني تألمت كثيرا في حلم المسكنة. مراته قالت له إياك وهذا البار، يعني مراته كانت من الأبرار في قصة الصلاة، وزوجة بيلاطس كان من المدانين. الأشخاص الآخرين في قصة الصلب يهوذا، طبعا قصة خيانة يهوذا معروفة، لكن المهم إن يهوذا بعد ما سلموا لرؤساء الكهنة رجع تاني وكان لما لقى حكم عليه تعب، فرجع للرؤساء الكهنة وقال لهم أخطأ إذ أسلمت دما بريئا، أخطأ إذ أسلمت دما بريئا، ده رجع لفوات الفرصة. ولما وجد إن الحكم نفس مضى وخنق نفسه. ودي تورينا حاجتين، أول حاجة إن كلمة أخطأ لوحدها ما تكفيش، ياما ناس قالوا أخطأ ورجعوا لخبطوا، فرعون ياما قال أخطأ ورجع في كلامه وانتهى الأمر بغرق، يبقى كلمة أخطأ لوحدها ما تكفيش. ثانيا أخطأت بعد فوات الفرصة تمام، جايز إن الشيطان لما وجد إن يهوذا راح يسلم الفلوس ويقول أخطأ، أفليتون فأدخل اليأس في قلبي، وأدخل اليأس في قلبي لأن مضى وخنق نفسه يأسا، أو جايز هو لما تذكر عبارة المسيح عن من يسلم كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد، قوله لبيلاطس لذلك الذي أسلمني إليك دينونته أعظم، فيأس. وبطرس أخطأ إذ أنكر المسيح، لكن بكل حب بكى بكاء مرا، وفي المقارنة بين بطرس ويهوذا بطرس أخطأ عن ضعف وخوف، ويهوذا أخطأ عن خيانة وحب للمال. حاجة تانية تلاقيها في قصة الصلاة، سمعان القيروان الذي حمل عن المسيح صليبه في مرحلة معينة من الأعياء، هذا ربنا دخله في القصة لكي يخلص بها، ما كانش عامل حسابه. وأنت يا أخي أنت مطالب إنك تحمل صليبك وتتبع المسيح، هو قال كده من أراد أن يتبعني فليحمل الصليب، فإن تعبت من هذا الصليب وما قدرتش تحتمل ما أسهل إن الله يرسل إليك خير واغيا جديدا لكي يحمله من يبعثك. تفتكرش إنك أنت هتكون لوحدك، لابد ربنا يبعثك اللي يرفع عنك تعبك. نيجي في نقطة أخرى في صلب السيد المسيح. مسألة الجنود الرومانيين اللي اقتسموا ملابس منهم وألقوا قرعة على القميص. قريت قصة لطيفة فيه. القصة بتقول ان واحد من هؤلاء الجنود قال انا كنت احد الجنود اللي صلبوا المسيح واقتسمنا ثيابه، فطلع حذاؤه من نصيب، فلبست هذا الحذاء فاخذ هذا الحذاء يقودني الى مواضع ما مشيتش فيها قبل كده، الى ان اتى وقت ووجدت ان هذا الحذاء اللي انا لابسه قادني الى جبل الزيتون، وقعد يمشيني لغايه لما وصلت لبستان جسيماني، وانا الذي لم اكن اعرف الصلاه من قبل وجدتني راكعا عند احدى الاشجار لأصل مجرد انتفاع قاعد يمشي فقط. طبعا قصة خرافية لكن تعطي معنى جميل. ونحن نتكلم عن الجنود لا ننسى ايضا قائد المئة اللي ضرب المسيح في الحرب في جنبه فخرج من جنبه دم وماء، بينما المفروض ان السيد المسيح في ذلك الوقت كان جسمه في جفاف كامل ونزف غالبية الدماء، فآمن وورد عنه في الإنجيل المقدس انه قال حقا هذا الإنسان كان ابن الله. فآمن واستشهد، واحنا في السمكسار بنذكره كأحد القديسين، نقول تذكار الشهيد لونجينوس قائد المهر الذي ضرب المسيح بالحربة. طبعا من الشهود الكبار في صلب المسيح النصف اليمين، لأن وسط آلام المسيح كلها وتعبه دافع عنه أمام النص الآخر اللي جدف على المسيح وقال له أما نحن فبعدل جوزينا، أما نحن فبعدل جوزينا، ولكن هذا لم يفعل شيء يلام عليه. وقال للمسيح اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فاعتبره رب واعتبره صاحب الملكوت. ولهذا المسيح قال له اليوم تكون معك في الفردوس، فظن البعض انه اول واحد دخل الفردوس اللي السلمين، لا مش هو اول واحد طبعا، لان السيد المسيح اسلم الروح في وقت الساعة التاسعة. وبعدين خرج الذين رفضوا على رجاء ودخلوا الفردوس، والناس اسلم الروح في الساعة الحادية عشرة. صباح الساعتين دول كان دخل قد يسوع العبد الخبير في الأرثوذكس وبعد الجهلس، لكنه كان من ضمن المباركين الذي شهد للمسيح بأنه رب وأنه صاحب الملكوت وأنه قادر أن يخلصه ويذكره في وقت. كان السيد المسيح في منتهى الألم، من ضمن الذين شهدوا حوادث الصلب النسوة القديسات نذكر من بينهم أو أول واحدة فيهم القديسة العذراء مريم اللي بنقول في الأدوية، كانت بتقول أما الشعب فيفرح بقبول الخلاص وأما أنا فنفسي تتألم من أجل صلبوتك الذي أنت صابر عليه يا ابن الله. ومريم المجدلية الإنسانة التي كانت تتبع المسيح في كل مكان، كانت تحبه للغاية، وقد أخرج منها 7 شياطين. ثم مريم الأخرى زوجة كلوبا والنساء اللي كانوا بيبقوا، دايما النساء تكون عندهم عاطفة أقوى من الرجال يعني. آخر حاجة تانية عايز أقولها من اللي حضروا أسبوع الآلام الطبيعي التي كانت مخلصة للرب جدا، الشمس ظلمت والأرض تزلزلت وانشق حجاب الهيكل، الشمس لما وجدت أن الأرض قد سيطر عليها سلطان الظلام ووجدت المسيح مصلوبا أخفت نورها على الأرض حزنا على هذا الموقف، لو أن سكان هذه المنطقة لا يستحقون هذا النور بينما صاروا في الظلمة. عشان كده يقول الكتاب من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة كانت ظلمة على الأرض كلها، وكانت شهادة على براءة المسيح من التهم وانشقاق حجاب الهيكل. ولذلك احنا ما بنخليش الهيكل مردود زي زمان مجرد ستارة بسيطة كما ترون، ولا نسمي هذا المكان بحجاب الهيكل، بنسميه الايكونوستاز. الايكونوستاز يعني حامل الايقونة، وانا باستمرار لما كنت وصلي في الكنيسة ولما تنتهي الصلاة ننزل الستار كما كان، باستمرار أقول هذه العبارة وأنا أنزل الستار: اجعل يا رب باب طيعتك مفتوحا أمامنا في كل زمان وإلى آخر الزمان، ولا تغلق ما بيعتك في وجوهنا. نعمل الستار لهيبة المكان وليس لمنافع. الطبيعة كان لها دورها، أما البشر فكان منهم الخائن كيعوذة والمتردد كبيلاطس، والذين مع المسيح مثل زوجة بيلاطس ونساء الفريسات فريسان وسمعان غيروان والطبيعة.